السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فأرحب بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذا اللقاء المتجدد بكم بحمد الله عز وجل ومع برنامجكم تعالوا بنا نؤمن ساعة. موضوعنا في هذا اللقاء موضوع مهم نحتاجه في كل وقت وحين، وقد جاء ذكره في القرآن الكريم وجاء ذكره في السنة النبوية، بل إنه يعد هذا الموضوع من أهم الأسباب التي تعيد أمتنا إلى سابق عهدها وتعيدها إلى مكانتها المفترض أن تكون فيها، وهي على قمة الأمم وفي مقدمة الأمم، ألا وهو حقوق المسلم على المسلم. إذا أدى كل مسلم الحقوق التي عليه تجاه إخوانه المسلمين، لا شك أن هذا الأمر سيؤدي إلى الترابط والتلاحم وزيادة الوحدة بين المسلمين، وهذا من شأنه بإذن الله عز وجل يعيد لهذه الأمة قوتها وعزتها. حقوق المسلم على المسلم كثيرة، سنذكر منها في هذا اللقاء 6 حقوق جاء ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي حقوق عظيمة. روى الإمام البخاري الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العطس. رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العطس. في رواية أخرى ذكرها الإمام مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق المسلم على المسلم 6: قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلم الدنيا الأخلاق، وصدق الله تبارك وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن هذه الحقوق 6 التي جاء ذكرها في هذين الحديثين العظيمين الصحيحين، ذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرد أن يحصر هذه الحقوق، يعني حقوق المسلم على المسلم، فقط في هذه 6، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم هنا أشار إلى بعضها، أو ذكر أهمها، أو ذكر ما ينفع السائل حين سأله، إلى غير ذلك من التوجيهات. وهذا لا شك فيه أن حقوق المسلم على المسلم أكثر مما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين، وإنما جاء ذكرهم أو ذكرها في نصوص أخرى من الكتاب والسنة، منها أنه لا يجوز له أن يظلمه، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يكذبه، كما جاء في صحيح مسلم. لا يجوز له أن يغتابه، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. كذلك لا يجوز له أن يسخر منه، بل لا بد أن يحترمه وأن يقدره: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. لا يجوز كذلك أن يتنابزوا بالألقاب، هذا من حق المسلم على المسلم أن يناديه بكل احترام وتقدير وبأحب الأسماء إليه. إذن حقيقة الحقوق كثيرة كثيرة، يعني جاء ذكرها كما أسلفت في الكتاب والسنة، ولكن يعني سنركز في هذا اللقاء على هذه الحقوق 6، وإن تيسر وقت إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الحلقة بعد أن نأتي على هذه الحقوق الستة ونسلط الضوء عليها ونذكرها بشيء من التفصيل وشيء من إسقاطها على واقعنا المعاصر حتى ينتفع الإنسان بها. أقول إن زاد وإن فضل وقت لنا في هذا اللقاء سنذكر بإذن الله تبارك وتعالى ما ييسر الله تبارك وتعالى ذكره من بقية الحقوق. الحق الأول في هذه الأحاديث أو في هذين الحديثين قال إلقاء السلام، تحية الإسلام السلام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قدم المدينة النبوية مهاجرا من مكة إلى المدينة كما روى ذلك الصحابي الجليل عبد الله بن سلام، وكان حينئذ لا يزال على يهوديته وكان حبرا من أحبار اليهود، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة كان يقول للناس: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وراوي هذا الحديث عبد الله بن سلام، سبحان الله. إذن هذا حديث عظيم، وهو الآن صلوات الله وسلامه عليه يؤسس اللبنات الأولى لهذا المجتمع المسلم. أول ما حطت قدماه الشريفتان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم وهو يبث وينشر ويغرس هذه الأخلاق في نفوس أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا فيه بيان واضح أن الإسلام هو دين السلام، إذ أن تحيتنا السلام. فقال: أيها الناس، أفشوا السلام. أفشوا يعني تأمل، لم يقل ألقوا السلام أو قولوا السلام، إنما قال أفشوا. والإفشاء يعني من الفشو، وهو الكثرة والانتشار. أفشوا السلام. جاء في حديث آخر: أن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف. بل حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حذرنا من أن نخص بعض الناس بالسلام دون بعض، كما جاء في الحديث أن من أشراط الساعة تسليم الخاصة. سبحان الله، هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، أنه وقع في زماننا انتشار تسليم الخاصة. ما معنى تسليم الخاصة؟ أن يأتي الإنسان على مجموعة من الناس فيخص بعضهم بالسلام دون بعض، بحجة أنه يعرف من سلم عليهم ولا يعرف الآخرين. هذا هو تسليم الخاصة، إذا ظهر دل ذلك على قرب قيام الساعة كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا الأمر خرج مخرج الذم، لأن النصوص قد جاءت بالحث على إفشاء السلام. بعض المسلمين وللأسف قد استبدلوا هذه اللفظة وهذه التحية العظيمة المباركة التي هي دعاء في حقيقتها. عندما تقول، إيش معنى عندما تقول للناس السلام عليكم؟ يعني أدعو الله تبارك وتعالى لكم بالسلامة في الدنيا من الشرور والفتن، وبالسلامة في الآخرة من عذابه سبحانه وتعالى. انظروا أيها الأحبة إلى هذا المعنى الجميل الراقي، وإلى هذا الدعاء المبارك الذي تضمنته هذه اللفظة العظيمة السلام عليكم. وهذه اللفظة لا تكون إلا للمسلمين، لا يجوز للإنسان للمسلم أن يبدأ غير المسلم بالسلام، يعني بلفظ السلام. هذا الأمر نهاه عنه صلى الله عليه وسلم، لا يقول للنصراني ولا لليهودي السلام عليك ابتداء، أما أن يحييه بتحيات أخرى كقوله مرحبا أو كيف أنت أو يعني غيرها من التحيات التي تعرف الناس عليها وليس فيها محظور شرعي، لا بأس بذلك، خصوصا إذا أراد أن يتألف قلبه وأن يحببه إلى الدين. ولكن الذي لا يجوز للمسلم في هذا الباب أن يبدأ غير المسلمين بالسلام. أما إذا سلموا عليه لا بد أن يرد السلام، لقول الله تبارك وتعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أكمل صيغ السلام أن يقول الإنسان: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي أكمل الصيغ، ويعني أدناها أن يقول السلام عليكم، ولا يقول أيضا من أداب السلام لا يقول عليك السلام، يعني من الخطأ أن يسلم الإنسان بهذه الصيغة، يقول هو ابتداء يقول عليك السلام، لا يقول هذا الكلام، إنما يقول السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله، أو الأكمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويقول في رده السلام كما ذكر أهل العلم أن إلقاء السلام مستحب، أن إلقاء السلام مستحب، يعني لو دخل المسلم على مجموعة ولم يسلم عليهم لا نقول أنه وقع في محرم، ولكن نقول له أنت وقعت في، يعني تركت أمرا فاضلا، تركت أمرا مستحبا، خالفت الهدي النبوي أنه كان إذا دخل عليه الصلاة والسلام يسلم. وهذا حقيقة أدب عظيم ينبغي لنا أن نتعاهده وأن نطبقه وأن نعلم أبناءنا وبناتنا وأزواجنا وأن نبدأ بأنفسنا. من الخطأ أن يدخل الزوج مثلا إلى البيت دون أن يسلم، من الخطأ أن يدخل الزوج إلى البيت ثم يبدأ بعبارات أخرى كقوله مرحبا أو كيف أنتم أو صباح الخير أو مساء الخير أو غيرها من التحيات. هذه يعني كما قال الله تبارك وتعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ تترك تحية الإسلام وتحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، تقول لهم الملائكة، تحية الحبيب صلى الله عليه وسلم. تترك هذه التحية المباركة المتضمنة للدعاء العظيم كما أشرت إلى ذلك أيها الأحبة، ويستعاض عنها بتحيات يعني قد تعرف عليها الناس. نقول لا بأس بهذه التحيات إن لم يكن فيها محظور شرعي، هناك من التحيات يعني فيها شيء من المحاذير الشرعية، هذه يعني تجتنب، يجب أن يجتنبها المسلم، لكن التحيات التي تعرف عليها الناس والتي يعني لا محظورة شرعية فيها، مثل يعني قولهم مرحبا أو أهلا وسهلا أو يعني أرحب بكم وما شابه هذه الأمور، هذا لا بأس بها، لكن بعد السلام. وكان صلى الله عليه وسلم من هديه أنه إذا دخل بيته كما روى ذلك أبو داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان أول ما يبدأ به السواك، وهذه من السنن المهجورة، إذا دخل البيت بدأ بالسواك ثم يلقي السلام على من كان في البيت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا لابد أن نعلم أبناءنا وبناتنا إذا دخلوا من المدرسة، إذا دخلوا من يعني خارج البيت ولم يسلم، نقول له: يا ولدي ألقي السلام، يا بنيتي ألقي السلام، يا زوجتي ألقي السلام. وأن تبدأ أنت أيها الأب، لأنك راع ومسؤول عن رعيتك، لابد أن تبدأ بنفسك. كذلك إذا دخلت على زملاء العمل، يعني بعض الناس: صبحكم الله بالخير. يا أخي قبل هذا قل السلام عليكم. إذا دخلت على مجلس، إذا مررت بأناس، بعض الناس إذا مر بشخص معين يبدأ ينظر لهذا الشخص من فوق لتحت، يعني إن جاز له شكله وراق له منظره ألقى السلام عليه، إن لم يرق له منظره لم يلقي السلام عليه. وهذه حقيقة أمر مذموم، ألقي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف من المسلمين طبعا كما قلنا. إذن هذا حق عظيم من حقوق المسلم على المسلم، إلقاء السلام، أن يبدأه بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. أما رد السلام فهذا واجب، إلقاء السلام قلنا مستحب، أما رده واجب بنص كتاب الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا، فعل أمر، والأمر كما يقول العلماء يقتضي الوجوب، إذن يجب عليك أن ترد السلام. لو ألقى عليك أخوك السلام ولم ترد أنت السلام عليه تأثم في ذلك. استأثم في ذلك. طيب كيف ترد عليه؟ ترد بمثل تحيته، هذا هو الأدنى، والأفضل أن تزيد على تحيته، فحيوا وإن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها على الأقل. قال لك السلام عليكم، قل وعليك السلام، هذا أقل ما تقوله، الأكمل أن تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أما إذا قال لك السلام عليكم ورحمة الله، هنا أيضا لا بد أن تقول أقل شيء في هذا الأمر أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله، والأفضل أن تزيد وبركاته. طيب لو قال لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هنا لا مناص من أن تأتي بالصيغة كاملة، لأن هذه هي يعني أدنى ما ترد به عليه، لأنه سلم عليك بالصيغة الكاملة، فتقول له وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض أهل العلم كما تعلمون استحب، كالشيخ ناصر الألباني رحمه الله رحمة واسعة، استحب أن إذا سلم عليك بهذه الصيغة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرع لك أن تزيد عليها ومغفرته، يعني تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، هنا رددت بمثلها، إن أردت أن ترد بأحسن منها أن تقول ومغفرته. ثم فيما أذكر ساق بعض الآثار أو أثرا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم فعلوا ذلك، والمسألة يعني محل اجتهاد بين أهل العلم، منهم من قال لا يزاد على وبركاته، ومنهم من استحب أن يزيد ومغفرته، والأمر في ذلك واسع بحمد الله عز وجل. المهم كما قلنا أن هذا حق عظيم من حقوق المسلم على المسلم، إلقاء السلام عليه إذا لقيه، وأن يرد عليه السلام إذا سلم عليه. نقف مع هذا الفاصل أيها الأحبة، ثم نعود مرة أخرى بإذن الله تبارك وتعالى ونواصل الكلام مع بقية حقوق المسلم على المسلم، فتابعونا. مرحبا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، ولا يزال الكلام متواصلا معكم بحمد الله عز وجل في حقوق المسلم على المسلم. ذكرنا قبل الفاصل حقا من حقوق المسلم على المسلم، وهو إلقاء السلام ورده. الحق الثاني من هذه الحقوق الستة التي قلنا سنركز الكلام عليها كما جاء في هذين الحديثين، عيادته إذا مرض. هذا من حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ضرب لنا أروع الأمثلة في ذلك عليه الصلاة والسلام، يعني على كثرة مشاغله، على كثرة اهتماماته، على كثرة مسؤولياته صلوات الله وسلامه عليه، يعني حمل هذه الأمة على كاهله صلوات الله وسلامه عليه، يوحى إليه من السماء عليه الصلاة والسلام إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فمع هذه المسؤوليات الجسام، 9 زوجات، بنات، أبناء، أصحاب يحتاجون إلى تربية، شؤون الدولة تحتاج إلى تدبير، أعداء متربصون، وحي لا بد أن يستعد له، يعني أمور جسام عظيمة عليه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يعتذر بهذه المشاغل وبكثرة المشاغل عن عيادة أصحابه إذا مرضوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا حقيقة فيه يعني شحذ للهمم، وفيه بيان على عدم الاعتذار بكثرة المشاغل. بعض الناس يقول يا أخي الآن مشاغل كثيرة، والدوامات والعمل وطلب الرزق والأولاد والبيت والحاجيات، ويعتذر بمثل هذه الأمور ويقصر في عيادة إخوانه إذا مرضوا، وهذا حقيقة خلل. يعني هذا الأمر لابد أن كما قلنا نركز على هذه الحقوق نظرا لما وجدنا من قصور من بعض المسلمين والمسلمات تجاه إخوانهم في أدائهم لهذه الحقوق. إذن عيادته، وجاءت الأحاديث الكثيرة في بيان هذا الأمر والحث عليه على أن يعود الإنسان أخاه المريض، وأن يزوره في الله، وأن يدعو الله عز وجل له بالشفاء، وأن يعني يخلفه خيرا في أهله، كما قال صلى الله عليه وسلم من خلف غازيا في أهله فقد غزا. كذلك هنا يعني إذا مرض أخوك المسلم ويعني أصبح نزيل المستشفى مثلا وترك أهله وعياله، فمن حقه عليك أن تخلفه خيرا في زوجه وعياله، أن تقوم على شؤونهم، أن ترعاهم، أن تسترهم، أن تقضي حوائجهم. هذا من أجل وأعظم القرب التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا حق عظيم، حق عظيم من حق المسلم على المسلم عيادته إذا ما. ثم يعني يحسن إخواني بي أن أنبه على قضية، وهي أن بعض الناس إذا عادوا المرضى حقيقة يعني تكون عيادتهم ثقيلة بعض الشيء. المريض لابد أن يراعي الزائر حال المريض، فإن المريض تارة يأس بوجود الزوار معه، فإذا علمت أن أخاك يأنس ويود أن تبقى معه، بعض المرضى يضيق صدره لطول بقائه في المستشفى أو لطول بقائه في الفراش وملازمة البيت وهو لم يعتد على ذلك، فيعني يحب ويود أن يكثر إخوانه من زيارته، ويحب ويود لو أطالوا عنده الجلوس حتى يفرجوا عنه وينفسوا عنه ويدخلوا السرور والفرح إلى قلبه. فإذا شعر الزائر من المريض حب ذلك فعليه إن استطاع وإن اتسع وقته فعليه أن يعني يحقق له ما أراد، يعني أن يطيل عنده بعض الشيء وأن يدخل عليه السرور والفرح وأن يبشره بتكفير الذنوب وبرفع الدرجات إذا صبر على ذلك. أما إذا علم الزائر من حال المريض أو من حال أهله أنه يعني في بقائه بقاء الزائر لمدة طويلة، هذا يثقل على المريض، فعلى الزائر حقيقة أن يكون لماحا حصيفا حكيما. إذا علم ذلك فعليه أن لا يطيل الجلوس، يعني بعض الزوار حقيقة تكون زيارتهم ثقيلة. والعجب حقيقة الإنسان يعجب، يعني يرون المريض أو المريضة في حال يعني يرثى له، يعني ربما تجشم المشاق والمتاعب لكي يجلس لفترة محدودة لاستقبال الزوار، فلماذا نطيل عليه؟ أو مثلا يود هذا المريض سواء يعني رجلا كان أو امرأة يود أن يبقى مع زوجته، هي تود أن تبقى مع زوجها، لأن سبحان الله يعني في مثل هذه الظروف يكون لي 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 لقرب الزوج ولقرب الزوجة من 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 المريض يكون له يعني طعم آخر، فلذلك يحب الزوج أن تبقى زوجته معه قريبة منه. وكذلك الزوجة مثلا في حال ولادتها أو في حال مرضها تحب أن يبقى زوجها أكثر الناس عندها، فبعض الزوار لا يراعون هذا الأمر حقيقة. فأقول يعني الأمثلة والصور كثيرة يعني يصعب حصرها، ولكن الذي أريد أن أنبه عليه أيها الفضلاء أن الزائر صحيح أنه يؤجر، صحيح أنه هذا حق عظيم لأخيه المسلم عليه وهو على خير عظيم وطاعة عظيمة في زيارته لأخيه المسلم، لكن لابد أن ينتبه لهذه الأمور أن لا يكون زائرا ثقيلا، وكذلك يراعي إذا كان يحب أن يبقى معه أن يبقى معه إن سمح وقته بذلك. الحق الثالث من حقوق المسلم على المسلم والتي جاء ذكرها في هذا الحديث العظيم، قال اتباع جنازته. اتباع الجنائز هذه يعني عدها العلماء من فروض الكفايات، يعني تغسيل الميت وتكفينه وحمله واتباع جنازته والصلاة عليه ودفنه، هذه الأمور عدها الفقهاء من فروض الكفايات. يعني لو مات إيش معنى فرض الكفاية؟ فرض الكفاية هو الذي يجب، يعني هذا العمل يجب على عموم الأمة إذا قام به أحد المسلمين سقط عن الباقين، بخلاف فرض العين كالصلاة والصيام، ما في أحد يصلي عن أحد، ما في أحد يصوم عن أحد من حيث الأصل، هذه فروض أعيان تجب على كل واحد أو كل أحد من الأمة بشروطها طبعا، لكن فرض الكفاية لا يجب على كل واحد من الأمة، إنما يجب على عموم الأمة. وفروض الكفايات كثيرة، مثل الأذان، مثل يعني صلاة العيد على قول من يرى بذلك، وغيرها من فروض الكفايات. فاتباع الجنائز هذا يعد فرضا من فروض الكفايات، كما أسلفت وقلت في بقية الأمور من تغسيله وتكفينه إلى آخره. وهذا من حق المسلم على أخيه المسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم أن يتبع جنازته، واتباع الجنازة فيها أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى في تشييعها، وأن يحضر الإنسان يعني من تبع ميتا حتى يصلى عليه فله قراط، فإن تبعه حتى يصلى عليه ويدفن فله قراطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والقراط هو مثل جبل أحد، يعني من الأجر في ميزان أعماله، يعني أجر عظيم. ولذلك كان السلف ورحمة الله عليهم يحرصون على هذا الأمر، على اتباع الجنائز على ما فيها من العبرة والعظة، كما دل أو كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فيعني اتباع الجنازة أنت أول المنتفعين بهذا الأمر إذا تدبرت هذا الموكب المهيب، وأنت اليوم تحمل هذا النعش، غدا ستحمل على هذا النعش، لأن الدنيا دواليك ولا تدوم لأحد. فالمقصود أن اتباع الجنازة حقيقة حق من حقوق المسلم على المسلم، أن تتبع جنازته، أن تصلي عليه، أن تدعو الله تبارك وتعالى له، أن تخلص في هذا الدعاء كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أن تشهد دفنه، ثم بعد دفنه أن تقف على قبره يعني برهة وفترة من الزمن، وأن تدعو له وأن تسأل الله له التثبيت، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر بذلك، أنه بعد أن دفن أحد الصحابة قال: اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل. اسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم عند السؤال. إذن هذه من حقوق المسلم على المسلم، أن يتبع جنازته بعد وفاته. كذلك من حقوق المسلم على المسلم إجابة دعوته، أن يجيب دعوته إذا دعا. طبعا هنا هذا الحديث يعني جاء هذا الأمر، إجابة الدعوة عام، يعني يعم كل دعوة، كل دعوة يدعوك أخوك المسلم إليها، دعوة عشاء، دعوة غداء، أي دعوة دعاك المفترض بك أن تجيب هذه الدعوة. طبعا جاء في نصوص أخرى بتقييد هذه أو تخصيص هذه الدعوة بوليمة العرس، وليمة العرس أوجب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب الإنسان أخاه المسلم إذا دعاه إلى دعوة أو وليمة عرس، لا بد أن يجيب أخاه. ولكن العلماء رحمة الله عليهم يعني استثنوا من هذا الأمر صورا معدودة. طبعا هذا الاستثناء ليس بأهوائهم، حاشاهم رحمة الله عليهم أن يخالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد الأهواء والاستحسان والآراء المجردة، إنما استثنوا هذه الصور يعني من عدم وجوب إجابة الدعوة، بل لا يجوز لك أيها المسلم في بعض هذه الصور أن تجيب الدعوة، لا يجوز، كأن تكون هذه الدعوة تعلم أن فيها منكرات، تعلم أن فيها محرمات. يعني لو دعاك أخوك مثلا، قد يكون هذا المسلم مقصر عاصي مقيم على الذنوب والمعاصي، طيب قد يدعوك لدعوة تعلم أنها فيها اختلاط وفيها مزامير الشيطان، الأغاني والموسيقى وغير ذلك من الأمور، طيب فلا يقول والله هنا لا يجب عليك أن تجيب هذه الدعوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن إجابة الدعوة من حقوق المسلم على المسلم. نقول لا، هنا هذا الأمر سيقود إلى الوقوع في المخالفة، إلى الوقوع في المحرم. والمسلم مأمور أن يجتنب هذه المجالس، مجالس اللهو والمجون. فمثل هذه الصور، يعني قالوا أنه إذا غلب على ظنه أنه سيكون هناك منكر في هذه الدعوة، ثم أنه أي المدعو لا يستطيع أن يغير هذا المنكر، هنا لا يجوز له أن يجيب هذه الدعوة، لأنه سيقع في معصية الله تبارك وتعالى، والأمور بمقاصدها. يعني هذا الذهاب هو وسيلة، ولكن هذه الوسيلة ستوقعه في أمر محرم، إذن الوسائل لها أحكام المقاصد. فبما أن القصد أصبح محرما، إذن كل سبب ووسيلة يؤدي إلى هذا المحرم فيعتبر محرما مثله. إذن هذه حقيقة، يعني مسألة عظيمة وحق عظيم، أنه في الأصل إذا دعاك أخوك المسلم إلى دعوة ينبغي لك، بل يجب عليك إذا كانت وليمة العرس على وجه الخصوص، أن تجيب هذه الدعوة لما فيها من تطيب خاطر. بل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبعد من ذلك. لو كان الإنسان صائما ودعي من قبل أخيه المسلم يلبي الدعوة، طبعا لا يلزم في تلبية الدعوة أن يأكل شيئا، بعض الناس يظن أنه يلزم من تلبية الدعوة يجب عليه أن يأكل شيئا، ما هو لازم، هي العبرة أن تذهب لأخيك وأن تقدره وأن تحترمه وأن تطيب خاطره وقلبه بأنك شاركته هذه الأفراح وأجبت له هذه الدعوة، هذا هو الواجب عليك. فمثلا بعض الناس الآن لكثرة المشاغل قد يدعى خصوصا يعني من الوجهاء أو من العلماء ومن الأخيار والصالحين، قد يدعى يعني هؤلاء الناس يتشرفون بزيارتهم لهم وبإجابتهم لدعوتهم، فقد يدعى هذا الشيخ أو هذا الوجيه أو هذا الصالح أو هذا الخير، قد يدعى في يوم واحد ربما 4 أو 5 دعوات، هذا يدعوه لعرسه وهذا يدعوه لتخرجه وهذا يدعوه لسلامته وهذا يدعوه، وهو يريد أن يلبي الجميع. ممكن يذهب إلى هذا يسمع مثلا دقائق معدودة، يسلم عليه ويبارك له طيب ويهنئه على يعني هذا الأمر، ثم يجلس وينصرف، هذا يكفي، قد أدى الذي عليه وأجاب هذه الدعوة، إذا لا يلزم أن يأكل. أما إذا كان المدعو يعلم أن هذا الداعي يحب أن يأكل من وليمته، كأن يكون يعني المدعو صديقا حميما لصاحب الدعوة، فالصديق الحميم ليس كغيره، يعني غيره الآن في الدعوة في العرس مثلا يدخلون مئات إلى الصالة، صاحب الدعوة ما يتفقد كل أحد، هو يود أن الجميع يأكل ويشارك لكن ما يتفقد كل أحد، الوقت يعني ما يسمح بذلك، فلذلك يدخل يسلم ويخرج. لكن الأقارب له والأصدقاء يحب أن يأكلوا من وليمته وأن يشاركوه، فهنا جاء الحديث أنه لو كان صائما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطر، يعني في أحد المرات دعا أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم عندما يعني قدم الوليمة جلس أحد الصحابة لم يأكل معه، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك لم تأكل معنا، قال إني صائم، فقال عليه الصلاة والسلام تكلف لكم أخوكم، يعني أنه في إعداد هذه الوليمة، قال أفطر كل وصم يوما يعني غيره إن شئت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا كان صائما وعلم أنه إذا لم يأكل كأن يكون قريبا لصاحب الدعوة، ويعلم أن هذا الأمر يحزن صاحبه، لا، الأمر المشروع في حقك أفطر وتؤجر على ذلك، أفطر وكل وأدخل السرور على قلب أخيك. شوف سبحان الله، إلى هذه الدرجة حرص الإسلام على لحمة الصف. وصم يوما بداله إن يعني أردت، طبعا هذا إذا كان الصيام نفلا، لم يكن الصيام واجبا في حقك أن يكون قضاء أو يكون نذر وقد شرع فيه، هذا الأمر لا يجوز أن يفطر، إنما الكلام في صيام النافلة. معنا فاصل نقف إن شاء الله تعالى، ثم نكمل ما بقي لنا من حقوق المسلم على المسلم، بقي لنا حقان سنسلط عليهم الضوء إذن الله تبارك وتعالى بعد هذا الفاصل، فتابعونا. مرحبا بكم أيها الإخوة من جديد، عدنا مرة أخرى وإياكم، ولا يزال الكلام معكم بحمد الله عز وجل عن حقوق المسلم على المسلم. ذكرنا أربعة من الحقوق قبل الفاصل، بقي لنا حقان كما جاء ذكرهما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو تشميت العاطس. بين عليه الصلاة والسلام في قوله قال وإذا عطس فحمد الله فشمته، إذن هنا الأمر مقيد أو مشروط، متى يشرع لك أيها المسلم أن تشمت العاطس، يعني تقول له يرحمك الله، متى؟ هذا هو التشميت، يرحمك الله، متى؟ إذا حمد الله هو. أما إذا عطس ولم يحمد الله فهنا لا يشرع لك أن تشمته، كما أنه لا يشرع لك أن تقول مثلا لمن دخل تقول له عليك السلام وهو لم يسلم عليك، إذن لابد أن يسلم عليك لترد عليه السلام. هنا كذلك لا تقل له يرحمك الله وهو لم يحمد الله تبارك وتعالى، وهذا كما قلت لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية رواها الإمام مسلم، قال وإذا عطس فحمد الله فشمته. من الأمور المضحكة المبكية حقيقة، وهذه أنا يعني أعتبرها انهزامية، عندما يبدأ المسلم بتقليد، سواء مسلم أو غير مسلم، أن يبدأ بتقليد غيره في سلوكه في طريقة كلامه، هذه حقيقة انهزامية. وهذه كما قال ابن خلدون في مقدمته، يقول إن المغلوب مولع بتقليد الغالب، دائما الضعيف مولع ومفتون بتقليد الغالب الأقوى. فمن هذه المصائب حقيقة ما نراه من فعل بعض المسلمين والمسلمات، أنه إذا عطس يعني العفو بالكلمة يقول excuse me مثلا، يقلد غير المسلمين، يعني هذا أمر حقيقة محل ازدراء، ولا أظن أن إنسانا فيه مسحة مروءة فضلا عن دين وإيمان يقبل مثل هذا الأمر. يعني هذا لو سكت ولم يقل هذه الكلمة لكان أطيب وأحسن. إذن الأفضل حقيقة، أن ليس فقط الأفضل بل السنة والمشروع، أن يقول الحمد لله ليشمته المسلم بهذه اللفظة أو بهذا الدعاء المبارك المأثور عن الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك الحق السادس والأخير من حق المسلم على المسلم كما جاء ذلك في هذا الحديث العظيم، بذل النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام في الرواية التي مضت معنا، قال وإذا استنصحك فانصح له. إياك أن تخون أخاك المسلم. بعض الناس يخون، نعم بهذه العبارة، يخون أخاه المسلم إذا جاء وطلب نصحه، يقول له والله يعني أنا أريد مثلا أن أعمل في المكان الفلاني، أنا أريد مثلا أن أشتري السيارة الفلانية، أتزوج من فلانة، أتاجر في المجال المعين، ويكون هذا الذي طلبت منه النصيحة يكون عنده علم وعنده يعني معرفة بهذا الأمر، ومع ذلك يكتم النصيحة. والأدهى والأمر أنه يخونه في النصيحة، فلا يصدقه في نصيحته وفي مشورته، ولا شك أن هذا الأمر يعد يعني معصية لله عز وجل، ويعد مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإذا استنصحك فانصح له. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قاموا بهذه الحقوق خير قيام، يعني في مجال النصيحة لأخيه المسلم، كان أحدهم أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا أراد أن يبيع شيئا بين عيوبه يعني بكل أمانة، يقول ترى هذا الأمر فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، بل إن بعضهم يعني سبحان الله، وهذه من يعني تكاد أن تكون أشياء أقرب إلى الخيال، لأننا في زمن حقيقة قلت في مثل هذه الأمور، ولا كان في زمانهم أمر منتشر، يعني يأتي المشتري فيريد أن ينفع أخاه البائع فيعطيه مثلا ثمنا كبيرا لسلعته، فيأبى البائع أن يقبل هذا الثمن لأنه يعتقد بإنصاف وهو أعلم بسلعته من غيره، يقول لا هذه السلعة لا تستحق هذا الأمر لأن فيها كذا وكذا وكذا وكذا، ينصح لأخيه المسلم. فهذا حقيقة كما قلت هو من أعظم حقوق المسلم على المسلم، أن ينصح له وأن يبذل له النصيحة، حتى إذا لم يستنصحك، يعني إذا رأيته قد أقبل على أمر ما وأنت تعلم علم اليقين ليس عن حسد، ليس عن حقد، ليس عن محبة زوال نعمة وذهب الخير، وللأسف الشديد كما يقع من بعض الناس، لأن كما قيل كل صاحب نعمة محسود، فإذا رأيته قد أقبل على أمر وأنت تعلم أن هذا الأمر فيه ما فيه، فعليك أن تبذل النصيحة بالتي أحسن، تقول له والله إنني لك ناصح أمين، ترى هذا الأمر يعني فيه كذا وكذا وكذا، حتى يكون أخوك المسلم على بصيرة. حقيقة هذه يعني ما أحببت أن أذكره في هذا اللقاء والإخوة والأخوات الفضلاء، وما تيسر ذكره من الله سبحانه وتعالى من بعض، ولا أقول كل كما ذكرت في بداية اللقاء، هذه ليست جميع حقوق المسلم على المسلم، ولكن هذا يعني جاء ذكره أو جاء ذكرها في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلقاء السلام ورده وعيادته إذا مرض، واتباع جنازته وإجابة دعوته، وتشميت العاطس، وبذل النصيحة له. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الأخلاق، وأن يجنبنا سوء الأخلاق، وأن يجعلنا متحابين إخوة في هذه الدنيا، متناصحين متوادين متراحمين، وأن يختم لنا جميعا بالحسنى، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلتقي بإذن الله تبارك وتعالى مع موضوع جديد وحلقة جديدة مع برنامجكم تعالوا بنا نؤمن ساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.